السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنك حمير مجيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من أداء الأمانة في الأمور كلها، قوموا بذلك مخلصين لله متبعين لأمره، قاصدين بذلك إبراء ذممكم وإصلاح مجتمعكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الناس، إن الأمانة ليست بالأمر الهين، إنها دين وذمة ومنهج وطريقة، إنها حمل ثقيل وعبء جسيم ومسؤولية مغنى. إن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، وما أعظم هذه قوة وصلابة، فأبين أن يحملنها وأسقطن منها، وتحملتها أنت أيها الإنسان، تحملتها بما أنعم الله به عليك من العقل والفهم، وبما أنزله إليك من الوحي والعلم. فبالعقل والفهم تدركون وتميزون، وبالوحي والعلم تستنيرون وتحسدون. ولذلك كنتم أهلا لتحمل مسؤولية الأمانة والقيام بأعبائها، فأدوا الأمانة أيها المسلمون، لأنكم مسؤولون عنها أمام الله عز وجل يوم تعرضون على الله. لا مال ولا بنون ولا صديق ولا حميم، وإنما هي الأمانة والأعمال. تنظرون إلى أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون على شمالكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمام وجوهكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم. فأدوا الأمانة أيها الناس، أدوها كما حملتموها على الوجه الأكمل مطلوب منكم، لتنالوا بذلك رضا ربكم وصلاح مجتمعكم. فإن بضياع الأمانة فساد المجتمع واختلال نظامه وتفكك أواصره. أيها المسلمون، إن من حماية الله لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببا لضياعها أو نقصها، فحرم الرشوة وهي بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو بمنعه مما هو حق عليه. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه في ذنب اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة من السحت كما فسر الآية به عبد الله بن مسعود وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي لفظ: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا إما خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لعنة الله قد حقت على الراشي والمرتشي، وإما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الراشي والمرتشي بلعنة الله، وهي الطرد والإبعاد عن رحمته، كما لعن الشيطان فطرد وأبعد عن رحمة الله. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، إن لعنة الله لا تكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير، وإن الرشوة لمن أكبر الفساد في الأرض، لأن بها تغيير حكم الله وتضييع حقوق عباد الله وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. وكل هذه من الأمور العظام. إن الرشوة أيها الناس فساد في المجتمع وتغيير للأمانة وظلم للنفس، يظلم الراشي نفسه ببذل المال لنيل الباطل، ويظلم المرتشي نفسه بالمحاباة في أحكام الله. يأكل كل منهما ما ليس من حقه، ويكتسب حراما لا ينفعه بل يضره، ويسحب ماله أو بركته أو بركة ماله إن بقي المال. ولئن سألتم أين تكون الرشوة وفي أي عمل، فإننا نقول لكم إن الرشوة تكون في الحكم، فيقضي القاضي من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يقدم من غيره أحق بالتقدير منه، إما لشرفه وجاهه، وإما لرئاسته، وإما لقربه من القاضي، وإما لإشرافه فيما يحكم له به، وإما لغير ذلك من الأسباب. وتكون الرشوة أيضا في تنفيذ الحكم، يحكم القاضي بالحكم الشرعي، ولكن يتهاون من عليه تنفيذه، يتهاون من أجل الرشوة، إما بالتراخي في التنفيذ، وإما بعمل ما يكون بين المحكوم عليه وعلم العقوبة إن كان الحكم بعقوبة. يأمر القاضي بأن يجلد هذا الشخص كذا وكذا من الجلدة، فيأتي الجالد ويجلد هذا أشد، ويجلد صاحبه في الجريمة أخف، لأنه قريب أو لأن بينه وبينه مصاهرة ورحم، أو لأن بينه وبينه مواطأة أو مشاركة في أمور من أمور الدنيا. هذه رشوة يفعلها من يتهاون بتنفيذ أحكام الله، فتجده يعاقب شخصا بعقوبة وآخر بعقوبة يخالفها مع أن الجريمة واحدة. ولكن ما أعظم خسارة هؤلاء الذين يحاكون في تنفيذ أحكام الله، ما أعظم خسارتهم حين يقفون بين يدي الحكم العدل يوم القيامة. لا ينصرهم قريبهم ولا حميمهم ولا صغيرهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. تضيع منهم الحجج وتتقطع بهم الأسباب، وتكون الرشوة أيضا في الوظائف، فيقدم فيها من ليس أهلا لها من أجل أنه كان قريبا لمن هو رئيس على هذا العمل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل رجلا من طائفة وفيهم من هو أرضى له أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا الحديث رواه الحاكم وصحح إسناده. ويجب على كل من له سلطة التولية أن يكون هذا جثة عينيه دائما: من استعمل رجلا من طائفة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وتكون الرشوة أيضا في تنفيذ المشاريع وتوجيهها. ينزل مشروع عمل في المرافقة فيبذل أحد المتقدمين للعمل رشوة فيرفع المشروع عليه مع أن غيره أنصح وأتقن، ولكن الرشوة عملت عملها. ويطرح مشروع لمصلحة البلاد ولكنه يلتوى به يمينا وشمالا من أجل مصلحة فلان وفلان. كل هذا من الخيانة في العمل والخيانة للمسلمين. وتكون الرشوة أيضا في التحقيقات الجنائية أو الحوادث أو غيرها، فيتساهل المحققون في التحقيق من أجل الرشوة. ويكون من ذلك الضرر والجور والإثم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول اسمه عظيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: استشهد مولاك أو قال غلامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها. وأعرف من ذلك أن تدخل الرشوة في التعليم والثقافة فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح، أو تقدم له الأسئلة قبل زمن الامتحان، أو يشار إلى أماكنها من المقررات، أو يتساهل المراقب في مراقبة الطالب من أجلها فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي، ويتأخر من هو أحق منه لقوة مستواه العلمي. كل هذا من أجل الرشوة. فعقوبة الراشي والمرتشي عظيمة، وهي اللعن والطرد عن رحمة الله. ولقد سمعتم شيئا من مفاسدها في المجتمع، أفلا يكون في ذلك راجع عنها لكل مؤمن يخشى الله ويخاف عقابه، ولكل مخلص يحافظ على دينه ومجتمعه؟ كيف يرضى الإنسان أن يعرض نفسه لعقوبة الله؟ كيف يرضى أن يذهب دينه وأمانته من أجل حطام من الدنيا لا يدري لعله لا يأكله فيموت قبل أن ينعم به؟ كيف يليق بالعاقل أن يسعى في فساد المجتمع وهلاكه؟ أيها الناس، إن الأعمال دروس يأخذها الناس بعضهم من بعض، فإذا فسد الرشوة في جهة من جهات المجتمع انتصرت في بقية الجهات وصار على من عمل بها أولا وزرها ووزر من عمل بها مبتدئا به إلى يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على دينكم وأمانتكم وفكروا قليلا أيما خير لكم أن تكونوا قائمين بالعدل بعيدين عن الدناءة حافظين لرضا الله ومثوبته أن تكونوا جائرين مخلدين إلى الأرض متعرضين لسخط الله وعقوبته. واستمعوا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك تحقيق الإيمان والتقوى ونسألك اللهم أن تصلح لنا أعمالنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا الفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
لم يبي حبالك عن اللهم اللهم اللهم
الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد تعزن بالزيادة لمن كفر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه وتحرزوا من المعاصي ما دمتم في زمن الإمكان فإنكم الآن بإمكانكم أن تتخلوا عن المعاصي وتتحلوا بالطاعات ولكنكم عند حضور الأجل لا يمكنكم ذلك لأن الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء لا توبة لهم بعد أن عالموا الموت. فعليكم أيها المسلمون أن تتخلصوا من الذنوب بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. ولقد سمعتم ما للرشوة من عقوبات وآثار سيئة في الدنيا والآخرة. ولقد بلغنا وللأسف أن بعض من يكون لهم ولاية في شراء الحاجات للحكومة يأتون إلى التاجر فيشترون تلك الحاجات بثمن ثم يقيدها التاجر بالفاتورة بثمن أكثر ويكون الزائد يكون لهذا المشتري. وهذا بلا شك إثم على المشتري وعلى صاحب الدكان لأنهما جميعا تعاونا على الإثم والعدوان تعاونا على أكل المال بالباطل والخيانة. فإن مال الحكومة ليس مالا مهدرا بل هو مال محترم، لأنه يكون فيه ظلم لجميع المسلمين الذين يستفيدون من هذا المال. فإذا كنت أيها الشقي قد سول لك الشيطان أن مال الحكومة حلال، فاعلم أن مال الحكومة حرام، وأنه خيانة لجميع المسلمين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا المال. فعلى المرء إذا أتاه مثل هذا الرجل الذي يريد أن يتفق معه ليوقعه في الإثم، عليه أن لا يقبل ذلك منه، وإن رفع أمره إلى الدولة فهو أحسن وأكمل، والدولة في هذه الحال تشكر منه وتجعل هذا الخائن نكالا لغيره من الخونة، حتى لا يجترئ أحد على أكل المال بالباطل. واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا حمى نفسه عن معاصي الله وعودها على ذلك وعلى القناعة بالحلال الذي رزقه الله، طابت نفسه وانشرح صدره وصار بدنه ناميا على طيبات ما أحل الله له. وإذا عود نفسه على الدناءة وعلى أكل المال بالباطل وعلى الكذب في معاملته، صار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يأكل ولا يشبع، ثم لا يبارك له في ناره، ويكون زادا له إلى النار، ويكون غنيمة لمن بعده، وغرما عليه ونارا وعارا يوم القيامة. فعليكم أيها الإخوة أن تتبصروا في الأمر، وأن تتعقلوا قليلا، وأن تعرفوا أنكم نازحون عن المال أو المال نازح عنكم ولا بد، وأن تتيقنوا وأنتم متيقنون بلا شك أنكم لا تدرون متى تنزحون عن هذا المال، لا تدرون متى تموتون، ولا بأي أرض تموتون، فكيف تجشمون النار على بصيرة وأنتم لا تدرون مآلكم. ومن أخذ مالا بغير حق فإنه من تمام توبته أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك. فإذا أخذ مالا من شخص بخيانة أو غش أو دعوى باطلة فإنه لا يبرأ من ذلك حتى يرده إلى الشخص أو إلى ورثته من بعده، لأنه لا يمكن التوبة مع حرمان المظلوم من حقه الذي ظلمته إياه، بل لا بد من إيصاله إليه. فإن لم تفعل فاعلم أنه سيؤخذ من حسناتك يوم القيامة، فإن بقي من حسناتك شيء، وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرح عليك ثم طرحت في النار. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله ظاهرا وباطنا، ومنه الاجتماع على الصلاة في المساجد. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين وأن تجمعهم على الحق وأن تيسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترغبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنفرهم عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. إني أقول لكم أيها الإخوة إذا شرع الخطيب في الخطبة فإنه لا يجوز لأحد أن يبتدع صلاة نافلة ولا يجوز لأحد أن يصلي والإمام يخطب إلا تحية المسجد فقط، وإذا صلاها أيضا فإنه يوجز فيها كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. اللهم احمهم بجناح الذي لا يمتهن. اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى واغفر لهم في الآخرة والأولى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنك خبير مجيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من أداء الأمانة في الأمور كلها، قوموا بذلك مخلصين لله متبعين لأمره قاصدين بذلك إبراء ذممكم وإصلاح مجتمعكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الناس، إن الأمانة ليست بالأمر الهين، إنها دين وذمة ومنهج وطريقة، إنها حمل ثقيل وعبء جسيم ومسؤولية عظمى. إن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، وما أعظم هذه قوة وصلابة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وتحملتها أنت أيها الإنسان، تحملتها بما أنعم الله به عليك من العقل والفهم، وبما أنزله إليك من الوحي والعلم. فبالعقل والفهم تدركون وتميزون، وبالوحي والعلم تستنيرون وتحسدون. ولذلك كنتم أهلا لتحمل مسؤولية الأمانة والقيام بأعبائها، فأدوا الأمانة أيها المسلمون، لأنكم مسؤولون عنها أمام الله عز وجل يوم تعرضون على الله. لا مال ولا بنون ولا صديق ولا حميم، وإنما هي الأمانة والأعمال. تنظرون إلى أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون على شمائلكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمام وجوهكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم. فأدوا الأمانة أيها الناس، أدوها كما حملتموها على الوجه الأكمل المطلوب منكم، لتنالوا بذلك رضا ربكم وصلاح مجتمعكم. فإن بضياع الأمانة فساد المجتمع واختلال نظامه وتفكك أواصره. أيها المسلمون، إن من حماية الله لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببا لضياعها أو نقصها، فحرم الرشوة وهي بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو بمنعه مما هو حق عليه. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه في ذنب اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة من السحت كما فسر الآية به عبد الله بن مسعود وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي لفظ: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وهذا إما خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لعنة الله قد حقت على الراشي والمرتشي، وإما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الراشي والمرتشي بلعنة الله، وهي الطرد والإبعاد عن رحمته، كما لعن الشيطان فطرد وأبعد عن رحمة الله. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله، إن لعنة الله لا تكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير، وإن الرشوة لمن أكبر الفساد في الأرض، لأن بها تغيير حكم الله وتضييع حقوق عباد الله وإثبات ما هو باطل ونفي ما هو حق. وكل هذه من الأمور العظام. إن الرشوة أيها الناس فساد في المجتمع، وتغيير للأمانة، وظلم للنفس. يظلم الراشي نفسه ببذل المال لنيل الباطل، ويظلم المرتشي نفسه بالمحاباة في أحكام الله. يأكل كل منهما ما ليس من حقه، ويكتسب حراما لا ينفعه بل يضره، ويسحب ماله أو بركته أو بركة ماله إن بقي المال. ولئن سألكم أين تكون الرشوة وفي أي عمل، فإننا نقول لكم إن الرشوة تكون في الحكم، فيقضي القاضي من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يقدم من غيره أحق بالتقديم منه، إما لشرفه وجاهه، وإما لرئاسته، وإما لقربه من القاضي، وإما لإشرافه فيما يحكم له به، وإما لغير ذلك من الأسباب. وتكون الرشوة أيضا في تنفيذ الحكم، يحكم القاضي بالحكم الشرعي، ولكن يتهاون من عليه تنفيذه، يتهاون من أجل الرشوة، إما بالتراخي في التنفيذ، وإما بعمل ما يكون بين المحكوم عليه وعلم العقوبة إن كان الحكم بعقوبة. يأمر القاضي بأن يجلد هذا الشخص كذا وكذا من الجلدة، فيأتي الجالد ويجلد هذا أشد، ويجلد صاحبه في الجريمة أخف، لأنه قريب، أو لأن بينه وبينه مصاهرة ورحم، أو لأن بينه وبينه مواطعة أو مشاركة في أمور من أمور الدنيا. هذه رشوة يفعلها من يتهاون بتنفيذ أحكام الله، فتجده يعاقب شخصا بعقوبة وآخر بعقوبة يخالفها، مع أن الجريمة واحدة. ولكن ما أعظم خسارة هؤلاء الذين يحاكون في تنفيذ أحكام الله، ما أعظم خسارتهم حين يقفون بين يدي الحكم العدل يوم القيامة. لا ينفعهم قريبهم ولا حميمهم ولا صغيرهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. تضيع منهم الحجج وتتقطع بهم الأسباب، وتكون الرشوة أيضا في الوظائف، فيقدم فيها من ليس أهلا لها من أجل أنه كان قريبا لمن هو رئيس على هذا العمل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل رجلا من طائفة وفيهم من هو أرضى له أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا الحديث رواه الحاكم وصحح إسناده. ويجب على كل من له سلطة التولية أن يكون هذا جثة عينيه دائما: من استعمل رجلا من طائفة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وتكون الرشوة أيضا في تنفيذ المشاريع وتوجيهها. ينزل مشروع عمل في المناقصة فيبذل أحد المتقدمين للعمل رشوة فيرفع المشروع عليه مع أن غيره أنصح وأتقن، ولكن الرشوة عملت عملها. ويطرح مشروع لمصلحة البلاد ولكنه يلتوى به يمينا وشمالا من أجل مصلحة فلان وفلان. كل هذا من الخيانة في العمل والخيانة للمسلمين. وتكون الرشوة أيضا في التحقيقات الجنائية أو الحوادث أو غيرها، فيتساهل المحققون في التحقيق من أجل الرشوة. ويكون من ذلك الضرر والجور والإثم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول إثمه عظيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: استشهد مولاك أو قال غلامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها. وأغرب من ذلك أن تدخل الرشوة في التعليم والثقافة فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح، أو تقدم له الأسئلة قبل زمن الامتحان، أو يشار إلى أماكنها من المقررات، أو يتساهل المراقب في مراقبة الطالب من أجلها فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي، ويتأخر من هو أحق منه لقوة مستواه العلمي. كل هذا من أجل الرشوة. فعقوبة الراشي والمرتشي عظيمة، وهي اللعن والطرد عن رحمة الله. ولقد سمعتم شيئا من مفاسدها في المجتمع، أفلا يكون في ذلك راجع عنها لكل مؤمن يخشى الله ويخاف عقابه، ولكل مخلص يحافظ على دينه ومجتمعه؟ كيف يرضى الإنسان أن يعرض نفسه لعقوبة الله؟ كيف يرضى أن يذهب دينه وأمانته من أجل حطام من الدنيا لا يدري لعله لا يأكله فيموت قبل أن ينعم به؟ كيف يليق بالعاقل أن يسعى في فساد المجتمع وهلاكه؟ أيها الناس، إن الأعمال دروس يأخذها الناس بعضهم من بعض، فإذا فسد الرشوة في جهة من جهات المجتمع انتشرت في بقية الجهات وصار على من عمل بها أولا وزرها ووزر من عمل بها مبتدئا به إلى يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على دينكم وأمانتكم وفكروا قليلا أيما خير لكم أن تكونوا قائمين بالعدل بعيدين عن الدناءة حافظين لرضا الله ومثوبته أن تكونوا جاهلين مخلدين إلى الأرض متعرضين لسخط الله وعقوبته. واستمعوا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم إنا نسألك تحقيق الإيمان والتقوى ونسألك اللهم أن تصلح لنا أعمالنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا الفوز في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم
الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد تعزن بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا اسباب سخطه وعقابه وتحرزوا من المعاصي ما دمتم في زمن الامكان فانكم الان بامكانكم ان تتخلوا عن المعاصي وتتحلوا بالطاعات ولكنكم عند حضور الاجل لا يمكنكم ذلك لان الله يقول وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء لا توبة لهم بعد أن عالموا الموت. فعليكم أيها المسلمون أن تتخلصوا من الذنوب بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. ولقد سمعتم ما للرشوة من عقوبات وآثار سيئة في الدنيا والآخرة. ولقد بلغنا وللأسف أن بعض من يكون لهم ولاية في شراء الحاجات للحكومة يأتون إلى التاجر فيشترون تلك الحاجات بثمن ثم يقيدها التاجر في الفاتورة بثمن أكثر ويكون الزائد يكون لهذا المشتري. وهذا بلا شك إثم على المشتري وعلى صاحب الدكان لأنهما جميعا تعاونا على الإثم والعدوان تعاونا على أكل المال بالباطل والخيانة. فإن مال الحكومة ليس مالاً مهدراً بل هو مال محترم، لأنه يكون فيه ظلم لجميع المسلمين الذين يستفيدون من هذا المال. فإذا كنت أيها الشقي قد سول لك الشيطان أن مال الحكومة حلال، فاعلم أن مال الحكومة حرام، وأنه خيانة لجميع المسلمين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا المال. فعلى المرء إذا أتاه مثل هذا الرجل الذي يريد أن يتفق معه ليوقعه في الإثم، عليه أن لا يقبل ذلك منه، وإن رفع أمره إلى الدولة فهو أحسن وأكمل، والدولة في هذه الحال تشكر منه وتجعل هذا الخائن نكالا لغيره من الخونة، حتى لا يجترئ أحد على أكل المال بالباطل. واعلموا أيها الإخوة أن الإنسان إذا حمى نفسه عن معاصي الله وعودها على ذلك وعلى القناعة بالحلال الذي رزقه الله، طابت نفسه وانشرح صدره وصار بدنه ناميا على طيبات ما أحل الله له. وإذا عود نفسه على الدناءة وعلى أكل المال بالباطل وعلى الكذب في معاملته، صار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يأكل ولا يشبع، ثم لا يبارك له في ماله، ويكون زادا له إلى النار، ويكون غنيمة لمن بعده وغرما عليه ونارا وعارا يوم القيامة. فعليكم أيها الإخوة أن تتبصروا في الأمر، وأن تتعقلوا قليلا، وأن تعرفوا أنكم نازحون عن المال أو المال نازح عنكم ولا بد، وأن تتيقنوا وأنتم متيقنون بلا شك أنكم لا تدرون متى تنزحون عن هذا المال، لا تدرون متى تموتون ولا بأي أرض تموتون، فكيف تجشمون النار على بصيرة وأنتم لا تدرون مآلكم. ومن أخذ مالا بغير حق فإنه من تمام توبته أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك. فإذا أخذ مالا من شخص بخيانة أو غش أو دعوى باطلة فإنه لا يبرأ من ذلك حتى يرده إلى الشخص أو إلى ورثته من بعده، لأنه لا يمكن التوبة مع حرمان المظلوم من حقه الذي ظلمته إياه، بل لا بد من إيصاله إليه. فإن لم تفعل فاعلم أنه سيؤخذ من حسناتك يوم القيامة، فإن بقي من حسناتك شيء وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرح عليك ثم طرحت في النار. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله ظاهرا وباطنا، ومنه الاجتماع على الصلاة في المساجد. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين وأن تجمعهم على الحق وأن تيسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنكرهم عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. إني أقول لكم أيها الإخوة، إذا شرع الخطيب في الخطبة فإنه لا يجوز لأحد أن يبتدع صلاة نافلة، ولا يجوز لأحد أن يصلي والإمام يخطب إلا تحية المسجد فقط، وإذا صلاها أيضا فإنه يوجز فيها كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. اللهم احمهم بجناك الذي لا يمتهن. اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى واغفر لهم في الآخرة والأولى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.